بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الأول على واحد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن ابتداع في الدين كله ضلال. وأعني في الدين لأن الابتداع المذموم هو خاص في الدين، وأما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المحدث. إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زائد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص. فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام: وإياكم ومحدثات الأمور، إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة.
بعض الإخوة الجالسين يسمعون عن الدعوة السلفية سماعا ويقرؤون ما يكتب عنها من قبل خصومها لا من قبل أتباعها ودعاتها، فالمرجو من فضيلتكم وأنتم من علماء السلفية ودعاتها شرح موقف السلفية بين الجماعات الإسلامية اليوم.
أنا أجبت عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة، لكن لابد من الجواب وقد طرح السؤال، فأقول كلمة حق لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة. أول ذلك الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟ السلفية نسبة إلى السلف، فيجب أن نعرف من هم السلف. إذا أطلق عند علماء المسلمين السلف وبالتالي تفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها. السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذول القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالخيرية. فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف، والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف. إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئذ أقول أمرين اثنين: الأمر الأول أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كما هي نسب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية. هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص، بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة. ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمع على ضلالة، وبخلاف ذلك الخلف، فالخلف لم يأتي في الشرع ثناء عليهم بل جاء الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون إلى آخر الحديث، كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين وذم لجماهيرهم بمفهوم الحديث، حيث قال عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمان بطائفة، والطائفة هي الجماعة القليلة، فإنها في اللغة تطلق على الفرد فما فوق. فإذا إذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح، حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، ألا وهو أن كل مسلم يعرف حين ذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة، فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن، لا أقول أن يتبرأ، هذا أمر بدهي، لكني أقول يستحيل عليه إلا أن يكون سلفيا، لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة. من أين أخذنا هذه العصمة؟ نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق، يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية مما عليه الجماهير الخلف، حينما يأتون بقول عليه السلام: لا تجتمع أمتي على الضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية. لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يمكن تطبيقه على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمر يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيء. يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة بما وقع في من قبلنا من اليهود والنصارى وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول عليه السلام من التفرق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستختلف أو ستتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونعى نحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم، في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا لفت نظر إخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين، على مشاققة الرسول. ما الحكمة من ذلك؟ ما أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة، لو كانت كما يأتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بمصيره السيء. لم تكن الآية هكذا، وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل هذا عبث؟ حاشا لكلام الله عز وجل من العبث. إذن ما الغاية، ما الحكمة من عطف هذه الجملة: ويتبع غير سبيل المؤمنين، على يشاقق الرسول؟ الحكمة في كلام الإمام الشافعي، حيث استدل بهذه الآية على الإجماع، أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبيرنا السابق، وهم الجماعة التي شهد لها الرسول عليه السلام بأنها الفرقة الناجية، ومن سلك سبيلهم، هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم. يرحمك الله. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين: أولا، من هم المسلمون المذكورين في هذه الآية؟ ثم ما الحكمة في أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم؟ قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة، وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قريب عهد بتلقي الوحي غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ثم شاهدوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن، والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام. بينما الخلف لم يكن لهم هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه مباشرة، ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنة تطبيقا عمليا. ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة قوله عليه السلام: ليس الخبر كالمعاينة. ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله: وما راء كمن سمع. فإذا الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقا عمليا. اليوم توجد كلمة حصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة جدا، لكن أجمل منها أن نجعلها حقيقة واقعة. يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعا، يمشي على الأرض. كلام جميل، لكن إذا لم نفهم الإسلام وعلى ضوء فهم السلف الصالح كما نقول، لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشاعر الجميل أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض. الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام للسببين المذكورين آنفا، سمعوا الكلام منه مباشرة فوعوه خيرا من وعينا. ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلي، فرأوا الرسول عليه السلام يبين لهم ذلك فعلا. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا، هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن المسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفا للسنة التي تبين القرآن الكريم، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن هاتوا سيبوي هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة. والسارق من هو؟ لغة لا يستطيع أن يحدد السارق. واليد ما هي؟ لا يستطيع سيبوي آخر الزمان، لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين. من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تقطع بالنسبة لهذا السارق؟ اللغة: السارق لو سرق بيضة فهو سارق. واليد هي هذه، لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو في أن نتذكر الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الجواب في البيان، فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن. هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل، وفي خصوص الآيات الأخرى وما أكثرها. لأن من قرأ علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، كلمات مجملة يدخل تحت عشرات النصوص، إن لم نقل مئات النصوص. نصوص عامة قيدتها السنة، ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة.
إذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختا لها في الله ومشتاق لها ودائما يرفضون هذه الزيارة، أيسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها دون إخبارهم بذلك، أم تقول لهم شيئا غير حقيقيا؟
لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تكذب عليهما، وإنما عليها أن تقنع الأبوين بأن هذه زيارة السار الحكيم يأمر بها، فإذا اقتنعوا فبها، ما اقتنعوا فلا يجوز للبنت، ولا سيما إذا كانت تدعي أنها ملتزمة للشريعة، أن تخرج عن طاعة أبويها في مثل هذه الزيارة.
أستاذي، بالنسبة لكذلك الدروس ينطبق على ذلك؟ نعم. لو في درس مثلا في وعظ في شيء
نفس الشيء، لا بد من إذن. كمان
ما حكم لبس الخمار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي وإذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت أن تلبس ولكن الأهل رفضوا وخصوصا الوالدة فماذا تفعل؟
إذا كان الرفض قاصرا على الوجه والكفين فيجب طاعة الوالدين في ذلك، أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فسترهما غير واجب لكنه مستحب. فإذا لم يرضى الوالدان لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إطاعتها لهما ولا معصية في ذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير الوجه والكفين فحينئذ لا طاعة لهما عليها لأن ذلك معصية.
ما حكم لبس الإشارة أستاذنا؟
الإشارة لا يكفي، يجب أن يكون خمارا بحيث يستر جميع الرأس والنحر. الإشارة فليس سابغا وليس سترته كافية،
يضم السطر أستاذنا الكتفين كذلك؟
نعم، هذا هو الخمار، وظيفة الخمار أنه فضفاض وواسع يسر الرأس ويسر المنكبين، حينما نقول يسر النحر يسر المنكبين لأنه واسع. أما الإشار كثيرا ما نرى النساء يبدو شيء من عنق أو بقفاء يبلغه ذلك، فربما يسب المسلم ويسب دينه ونبيه إلى آخره، فإن ذلك يحرم سب المسلم بالمشرك.
في الآية لا يمسوا إلا المطهرون، المقصود بالمطهرون المؤمنون أم المتوضئون؟ وما الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة؟
المقصود بالآية لا هذا ولا هذا، وإنما المقصود هي الملائكة، وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة، وليس هذا من القرآن وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ. فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمس إلا المطهرون وهو الملائكة المقربون. هذه جملة خبرية وليست جملة إنشائية يعني تصدر حكما شرعيا. الله يتحدث عن الواقع أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ هذا لا مسؤول المطهرون وهو الملائكة المقربون. أما المصحف الذي بين أيدينا هذا يمسه الصالح والطالح والمؤمن والكافر، فليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقا سواء كانوا صالحين أو طالعين، وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين. أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يهان، فيجوز حين ذات إذا أمنا أن يهان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمكنوا من قراءته ودراسته.
بالنسبة لقراءة القرآن ومس المصحف للجنوب فما حكم ذلك والطواف بالبيت كذلك؟
وإيش؟
الطواف بالبيت.
الطواف بالبيت. الطواف بالبيت. نعم.
مس المصحف وقراءة القرآن يعني لا جزء من آية ولا مثلا تبرك أو خوف شيء متعمد ولا يمس المصحف ويقرأ.
نعم.
ما حكم ذلك كذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
بارك الله في الجميع. يقول لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى له قداسته وله حرمته، ولذلك فمن المجمع عليه بين علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل. وإذا كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتلفظ اسم من أسماء الله عز وجل فلا وهو السلام إلا على طهارة، في الحديث المعروف في السنن ومسند أحمد وغيره أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه عليه السلام إلا أن بادر إلى الجدار وتيمم ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أن يذكر الله لأن السلام اسم أسماء الله كما جاء أيضا في الحديث الصحيح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهارة القرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى، لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. لكن هذا الحديث فيه حد واضح جدا على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. لكن هنا شيء، هذا الحكم وهو الأفضل الشرط الأكمل الكامل لا يستطيعه كل مكلف من المسلمين إلا الرجال فقط، أما النساء فتارة وتارة، وآنفا سمعتم قول الرسول عليه السلام السيدة عائشة التي حاضت قال لها اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي، فهي إذا لا يقال لها توضعي كما نقول الرجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضأ، لا تستطيع شرعا أن تطهر، ولذلك فلها أن تقرأ ما شاءت من القرآن بدون ما نقول مرجوح راجح، كما نقول بالنسبة للرجل الجنب مثلا نقول عليه أن يغتسل لأنه يستطيع أن يغتسل وبذلك يطهر فنقول أفضل لك أن تتوضأ، أما المرأة الحائض أما المرأة النفساء التي قد يمضي عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء 40 يوما أو أكثر وهي في حالة النفاس فليقال لا لا تقرأي، ليس عندنا دليل يمنع المسلم عامة رجالا فضلا عن النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة. والحديث الذي رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، هذا حديث منكر كما يقول إمام السنة أحمد بن حنبل. لا يصح هذا الحديث، لو كان صحيحا وجب الانتهاء إليه. بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث وما قد يكون في الباب من أمثاله من الضعاف، فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لها أن تصنع كل شيء يصنعه الحاج، إلا أنها لا تصلي ولا تطوف. ترى الحاج لا يقرأ القرآن، ولا هناك موسم قراءة القرآن؟ لأن هناك الفراغ وهناك التوجه الحاج بكليته إلى الله تبارك وتعالى، بلا شك يقرأ القرآن. أيضا هذا الحديث في إذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، فلا يجوز أن نمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهر. لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لوقفنا عند هذا المنع وانتهينا، لكننا نجد الشارع الحكيم قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة، لأن بعض الناس يقولون يا أخي القراءة ركن من أركان الصلاة، فلماذا لا نوجب الطهارة لهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة؟ فنقول ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة، وأول ما تفتتح الصلاة به هو قولنا الله أكبر. فلنقل إذن لا يجوز المسلم أن يقول الله أكبر إلا على طهارة، لأنها ركن من أركان الصلاة. كذلك يقال عن التسبيح والتحميد والتكبير إلى آخره، لا يوجد مانع من ذلك أبدا، مع الاحتفاظ بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهارة. كذلك يقال تماما بالنسبة لمس القرآن، أيضا مس القرآن يشرع، وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون فعلا مش فكرا، يمتنعون فكرا عن مس القرآن إلا على وضوء. فهذا فيه بيان لما هو الأفضل لمن يريد أن يمس القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب والقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر طبعا الرجل أن يمس القرآن، هذا لا دليل عليه أبدا. والناس بلا شك يتوهمون هناك أدلة وليست بدليل إطلاقا، ويرحمك الله. من ذلك مثلا ما يشتبه أمره على كثير من الناس خاصة الذين لهم ولهم عناية بتلاوة القرآن، حينما يقرأ قول الله عز وجل في القرآن لا يمسه إلا المطهرون. وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه، أي بأن يفسروا قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الذي بين أيدينا إلا المطهرون أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم عنوان لا يمسه إلا المطهرون، وهذا خطأ يشبه خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي أولا، ثم من حيث نشره وتعميمه بالناس ثانيا. الآية التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، المحراب يعني هذه الطاقة، هذا كذب، هذا جهل. المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل، هذا هو المحراب، وليس المحراب هو هذا الذي أدخل المساجد منذ القديم مع الأسف الشديد تأثرا بمحاريب الكنائس، محاريب النصارى في كنائسهم، وأن في الإسلام لا يوجد محراب. مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب، وللحافظ المشهور المصري السيوطي، حافظ سيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير، رسالة يمكن أن نسيان عنوانها،
إعلام الأريب بحدود المحاريب.
أي نعم، إعلام الأريب، وهذا يعني بحث قيم جدا، ينقل هناك نصوص على أهل العلم أن وجود المحاريب في المساجد من محدثات الأمور. الشاهد الآية السابقة لا يمسه المطهرون ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن الذي هو بين أيدينا، وهذا له شرح كبير أوجزه بقدر الاستطاعة، فأقول لا يمسه، الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخلون المذكور من قبل، لأن الله عز وجل يقول
إنه
نقول
من كتاب لدينا،
لا 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 لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يمس راجع للكتاب المخلون. كتابنا هذا والحمد لله ليس مكنونا، لأنه شو معنى مكنون؟ يعني مخفي، محفوظ يعني، ولا تراه ولا تطوله أيدي الشياطين. ولذلك للإمام مالك رحمه الله يعني فهم جيد ولطيف جدا في كتابه الموطأ في تفسير هذه الآية، حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. من هذول السفرة؟ الملائكة. هذول الملائكة هم أنفسهم المقصود أنهم يمسون، وأن غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المكنون. هذا قرينة، وهناك قرائن أخرى ومن أقواها أنه قال تعالى إلا المطهرون. نحن معشر البشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمونا وعلونا في الصلاة والتقوى بأننا مطهرون، نحن لسنا مطهرون، ولا يوجد إنسان مطهر أبدا، بل نحن ملوثون، والصالح منا من يتكلف فيتطهر، الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر، ولا ليس من شأنه أنه طاهر. المطهرون هو الملائكة الموصوفون بالقرآن الكريم بقوله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما البشر فهم الذين عناهم الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك لما ذكر مسجد قضاء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فنحن إذا كنا مثلهم فهنيئا لنا، يعني نتطهر. أما مطهرين هيهات هيهات.
أي مكي
أي
دي آية لا يمسه
المطهر. نعم، فالشاهد إذا استدلال بهذه الآية وربط بهذا الموضوع هذا خطأ شائع، ومن أحسن من تكلم على هذه الآية بأحسن مما ذكرنا ومنه نحن استمددنا هو العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه أقسام القرآن، فهناك أفاض وأجل، لعل في هذا كفاية إن شاء الله. نعم غيره.
لو سمحت شيخي هالسؤال، ما حكم نتف الحاجبين للتجمل؟
رب العالمين، ولذلك قال الله عليه السلام كل خلق الله حسن، أيضا واحد أو واحدة حاجبه أو حاجبها مكروه على الآخر، هذا لا يملكه الإنسان، هذا خلق الله، يجب أن نرضى بخلق الله كما قال تبارك وتعالى. لا ترى ما كان لهم خيرة في أول وقت ما عم تذكر الآية. المهم أنه ربنا عز وجل، أيوة الآن جاءت الآية، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا جواب السؤال الأخير.
ما حكم الاشتراط في الحج والعمرة؟ اللهم محلي حيث حبستني، وماذا يلزم من لم يشترط فمنع من إكمال نسكه؟
حكم الاشتراط الجواز وثمرته أنه إذا اشترط بين يدي الحج أو العمرة ثم أصابه شيء منعه من إتمام الحج أو العمرة، وهذا يعرف في لغة الشرع بالإحصار، فإن أحصر فما استيسر من الهدي. هذا أمر واجب، كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي، وعليه الحج من العام القابل، بخلاف من اشترط في أول إحرامه فقال اللهم محلي حيث حبستني، فهو في حل من وجوب إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه، ثم لا يجب عليه الهدي، بخلاف ما لو لم يشترط فهو الذي أراده الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه، ألا وهو قوله عليه السلام: من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقا، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام. لو لم يشترط وأخر ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج. هذا جواب ما سألت.
جزاك الله خير. طبعا.
يعني أنت تسأل عن حديث لا يركون ولا يستغفرون. هنا سؤال سألقيه عليكم مع جوابه إن شاء الله، بعد أن ألقي كلمة وجيزة حول أدب من آداب المجالس التي أهملها اليوم خاصة الناس فضلا عن عامتهم. من هذه الآداب هو التجمع والتكتل والتقارب في المجلس وعدم التباعد فيه، وهذا من حكم الشريعة في كثير من أحكامها الظاهرة والتي جاء التصريح بها في بعض الأحاديث الصحيحة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما فرآه متفرقين حلقات حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عيزين، ما لي أراكم عيزين، أي متفرقين. وأهم من هذا
ما يرويه الإمام أحمد في كتابه المسند بالسند القوي عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا تفرقنا في الشعاب والوديان، فسافرنا يوما ونزلنا كما كنا ننزل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إن تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إنما هو من عمل الشيطان. قال: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. فشو رأيكم أنتم بقى جالسين هنا في سطح ممهد مسهل؟ فهذا التفرق ليس من سنة الإسلام، ولذلك فكلما تضامت الحلقة كلما كانت مشمولة برحمة الله عز وجل وفضله. وكثير من الناس يجهلون أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين ظاهر الإنسان وباطنه، وهذا الارتباط الوثيق مما توافرت كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الدلالة عليها، ولعلكم تعلمون العبارة التي تذكر في كثير من الكتب: الظاهر عنوان الباطن. وهذا الذي أشار إليه الشاعر قديما حين قال: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فلا بد ما يكون هناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن. لذلك عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عناية بالغة في إصلاح ظواهر المسلمين فضلا عن باطنهم. فهو عليه السلام كما جاء لإصلاح القلوب والبواطن، كذلك جاء لإصلاح الأجساد والظواهر معا. فليس الأمر فقط كما يقول كثير من الناس العبرة بما في الباطن. نعم، العبرة بما في الباطن، لكن ذلك لا يستلزم عدم العناية بالظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى ذلك الرجل أو سمع ذلك الرجل يقول والرسول عليه السلام يعظ الناس على طاعة الله واتباع كتابه، قام ذلك الرجل ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فغضب عليه السلام غضبا شديدا وقال: قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. هذا لفظ ظاهر ظهر من لسان ذلك الصحابي خطأ منه، لكن هذا الظاهر خلاف باطنه يقين، لأن باطنه كان عامرا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما أخطأ في اللفظ
لم يسكت الرسول عليه السلام عنه، بل أصلح له عبارته وقال له قل ما شاء الله وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا الرجل ما قصد ما دل عليه لفظه، لفظه دل على أنه جعل الرسول شريكا مع الله في إرادته تبارك وتعالى، لكن هذا الصحابي يعلم أن مشيئة الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وفوق كل شيء، لأنه يقرأ في القرآن الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا أحد يظن أن ذلك الصحابي يجهل هذه الحقيقة، لكن أخطأه لسانه. أخطأه لسانه، لكن الرسول عليه السلام أصلحه إياه ودله على ما يقول، قال له قل ما شاء الله وحده، وفي رواية أخرى ما شاء الله ثم شئته. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة، ولست الآن في صدد بيانها لأنها كلمة حول التجمع في المجلس وعدم التفرق فيه، ولكني قبل أن أنهيها أرى نفسي مضطرا أن أذكر بحديث آخر فقط بما فيه من الروعة في اهتمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه في إصلاح تعابير الناس وظواهرهم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقيست. ما معنى لقيست في اللغة يساوي خبثت؟ لقيست لغة بمعنى خبثت، لكن كلمة الخبيثة خبيثة، فما أراد الرسول عليه السلام أن يتلفظ بها المسلم حينما يجد في نفسه شيء من هذه الخباثة بلفظة الخبث، وإنما عزل به عنها إلى لفظة لقسة. وهذه اللفظة بطبيعة الحال وأنتم عرب ما تعرفونها، لكن سيد العرب والعجم هو علمكموها وقال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. هذا في تأدب المسلم مع نفسه لأنه مسلم، أما بالك التأدب مع الله ومع نبيه عليه الصلاة والسلام. فبالأحرى أن يتأدب المسلم مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعبارة قد تمس مقام النبوة أو مقام الرسالة. آنفا والسائل ينبغي أن يلاحظ هذا، سألني سائل بيني وبينه قال لعله قال هل يشرع أو هل يجوز أن يقول السامع للأذان إذا قال المؤذن